إخوتي الكرام البيتي العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام أعتذر عن تأخير. ما زلنا مع الكلام على العقد وعيوب العقد. هل وقفنا عند عيوب العقد؟ يعني هل المحاضرة الماضية وقفنا فيها عند عيوب العقد؟ تكلمنا على الشروط والأركان ووقفنا عند عيوب العقد. قد يلحق العقد ببعض العيوب التي تؤثر عليه فتجعله معيبا لا تترتب عليه آثاره. آثار العقد أن يكون صالحا وتترتب عليه آثاره بانتقال الملكية. نعم. وهذه العقوبة التي قد تلحق الإرادة وتلابس إنشاء العقد ترجع في الغالب إلى الغلط والإكراه والغبن والتغرير. هذه أصول العيوب التي يمكن أن تؤثر سلبا على العقد. الغلط وهو حالة تقوم بالنفس يعني تحمل المرء على التوهم. غلط باطني والغلط نوعان. غلط باطني هو ما كان قائما في تصور العقد ولا يوجد في صيغة العقد ما يدل على التوهم الذي ورد عليه، كان يشتري بقرة يعتقد أنها كثيرة الحليب دون أن يذكر في صيغة العقد ما يدل على اعتقاده بأنها كثيرة الحليب. وغلط Recording in progress. وغلط ظاهري وهو توهم يقوم في النفس أيضا ويرد على صيغة العقد. هذا يرد ظاهرا على صيغة العقد ما يدل على ذلك، كمن يقول اشتريت منك هذا الألماس بكذا فيقول آخر قبلت ثم يظهر أنه ليس بألماس بل هو الزجاج، ثم يظهر بعد ذلك أنه الزجاج وليس ألماسا. ولا خلاف بين الفقهاء، اتفق الفقهاء فأن الغلط الباطني لا يؤثر في انعقاد العقد لأن ما كان باطنا لابد أن يظهر وظهوره لابد أن يكون بالقول. وأما الغلط الظاهري فإن كان في الجنس أبطل العقد، وإن كان في الوصف جعل العقد موقوفا قابلا للفسخ ممن قام فيه بالغلط. ففرق بين أصل الجنس وفرق بين الوصف، ولأن في الوصف يمكن تعديله أما في الأصل فإنه يرجع على العقد بالبطلان. وأما مسألة الغلط الباطني النوايا المستترة خفية لا يدل عليها إلا أن يدل عليها الظاهر في ذلك. هذا النوع الأول. نعم. النوع الثاني الغلط الإكراه. النوع الثاني الإكراه وهو حمل الغير بغير حق على أمر يمتنع عنه بتخويف أو بإرعاب أو بإرهاب. نعم. والإكراه نوعان، إكراه ملجئ أو تام وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ والذي يكون التهديد فيه بإتلاف النفس أو عضو منها، والإكراه الثاني والإكراه ناقص غير ملجئ وهو الذي يكون بالضرب والحبس. وأما أثر الإكراه في العقود فعند الحنفية التصرفات القولية تقع صحيحة نافذة لا أثر الإكراه فيها. وهذا كأنه يقول أنه في الأفعال الظاهرة فعلها ليدفع عنه مكروه، كالذي مثلا امرأة تقف على الشرفة وتقول له إن لم تطلقني سألقي بنفسي فيخشى هو عليها. نعم. يخشى عليها فيقول لها أنت طالق من أجل أن يدفع عنها الموت. هذا إكراه عند الجمهور والطلاق لا يقع. عند الحنفية يقولون الطلاق يقع لأنه أراد أن يدفع هذا المكره هذا المكروه بالطلاق. يعني قالوا هو دفعه بهذا الطلاق. وأما الجمهور يرون بأن المكره تصرفاته لا تقع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا صحيح بأن المكره إرادته ضعيفة إن لم تكن معدومة، والمسألة واقفة على الإرادة. فإن كانت إرادته ضعيفة أو إرادته معدومة فإنه لا يجوز إقامة العقد أو استمرار العقد مع وجود الإكراه، سواء البيع أو الشراء أو الطلاق أو العتاق. فالإكراه يفسد العقد، الإكراه يفسد العقد. ولأن الشرع لم يعتبره، يعني لم يعتبر تصرف المكره، فكيف نحن نعتبره؟ قال أن رفع المت الخطأ ونسيانه مستكره عليه. نعم. الثالث الغبن. وهو في اللغة النقص، أما في اصطلاح الفقهاء فهو أن يكون أحد البدلين في عقد المعاوضة لا يساوي الآخر في القيمة. وهو نوعان: غبن يسير متسامح فيه لأنه يقع كثيرا في المعاملات، وهو ما يدخل في تقويم المقومين، وغبن فاحش. الغبن اليسير طبعا هذا يقع في كل المعاملات أو في جل المعاملات، يكون فيه غبن لكنه يسير، واليسير معفو عنه في كل شيء حتى في الغرر، الغرر يسير معفو عنه. والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقاومين، يشتري كتابا مثلا ثمنه 10 دنانير، يبيع الرجل عليه بأن فيه قطع من الأهمية بمكان، فيبيع له ب100 أو يبيع له ب200، أزيد من ذلك يبيعه 500، هذا غبن فاحش. والغبن الفاحش يؤثر سلبا على العقود، يجعل العقد باطلا. إذا كان الغبن يسيرا فلا أثر له في العقد، وإلا وأما الغبن الفاحش فقد اختلف الفقهاء في تأثيره في العقد. نعم، اعتزل لحظة بس. السلام عليكم، أنا الآن في محاضرة الجماعة، ماذا أفعل؟ أنا في محاضرة الجماعة.
السلام عليكم. طيب خلاص، لو في شيء تتكلم انا سبت تركت محمد.
Recording stopped.
والله العظيم بتاع محمد ثواني شيخ الصوت في شيء عنده ما ادري الصوت عندهم في شيء سامحوني
في الزوم
في الزوم ما ادري الصوت ما الصوت موجود ام لا سامع الصوت موجود ام لا كلهم بشوف شوف الصوت موجود ام لا عشان نكمل الصوت واضح طيب إذن أثر الغبن في العقد قلنا بأنه الغبن إن كان يسيرا فلا يؤثر في العقد أما الغبن الفاحش فقد اختلف الفقهاء في تأثيره في العقد فهناك من يرى أنه لا أثر لهذا الغبن في لزوم العقد مطلقا ومنهم من يرى أن الغبن يؤثر في لزوم العقد فيكون لمن وقع الغبن فيه له اختيار الفسخ له أن يختار الفسخ ومنهم من قال بالتفصيل من أنه إذا خلى العقد من أساليب الخداع والتغرير والاحتيال يكون الغبن الحاصل فيه نتيجة تقصير المغبون وعدم ترويه وتريثه والنظر فيه ثم فصل الخطاب فتقع التبع عليه أما إذا كان الغبن نتيجة عن تضليل وخداع يكون مغبون معذورا يعني المسألة هنا نقول بالنسبة للغبن فيه تفسير أو فيه تفصيل لا يصح أن نقول الغبن يكفل للمرء فسخ العقد مطلقا ولا نقول الغبن لا يفسخ العقد مطلقا كما في القولين القول الثالث هو القول الأسد هو الأصح وهو القول التفصيل وقول التفصيل في هذا قول التفصيل في هذا الباب نقول إن كان الغبن بتسرع من المشتري وعدم تروي وعدم الذهاب لسؤال الناس وعدم النظر في الأسواق والأثمان في الأسواق والنظر في كيفية البيع والشراء في هذه السلعة فيكون هو الذي قصر واتبع عليه فلا يكفل له فسخ العقد، لأن العقد قد تم وتمت أركانه، إنما البيع عن طرد، ورآها فأعجبته فلذلك فعل ذلك. الأمر الثاني، إذا كان الغبن هذا جاء عن تغرير كنجش وغيره، جاء عن تغرير البائع للمشتري وعمى عليه أمورا فغبنه في الثمن بهذه الطريقة، هذا يكفل له الرجوع، لأن الأمر ليس من بيدي ولكن بيد البائع، هذا يكفل له أن يفسخ العقد، فهو مخير بين أن يرضى وبين أن يفسخ. شوف الرجل الذي كان يغبن في البيع، أن أولاده جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحجر عليه، قال إني أحب الشراء، فقال له إذا اشتريت فقل لا خلاب، لا خلاب، وأنت بالخيار ثلاثا، وأنت بالخيار ثلاثا. فلما لما قال له إنسان ثلاثا لك الخيار، كان إذا اشترى سلعة يقول لا خناب لا خناب، كان أيضا ما يقول لا خلاب، ما يستطيع، يقول لا خناب لا خناب. فإذا نحن نقول إن كان التغرير، إن كان الغبن من البائع ولم يتخذ يعني وكان توقى المشتري الحضر لكن غبنه البائع، الغبن هذا يكفل للعقد للمشتري فسخ العقد. أما إذا كان بتفريط من المشتري، التبعة يحملها هو، لم يروي، لم يتريث، لم يسأل، لم يأخذ بالأسباب التي بها إنجاح الصفقة، لذلك يعني الملامة تقع عليه. أيضا من الأمور، العيوب التي تؤثر في العقد، التغرير. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر عموما هو الجهالة، أصل فيه الغلاء الجهالة، والجهالة إما أن تكون جهالة كم أو جهالة كيف أو جهالة أجل. والتغرير أصله الخداع، وعند الفقهاء هو استعمال الطرق الاحتيالية لحمل الإنسان على التعاقد، ظن منه أن العقد في مصلحته وأن الواقع خلاف ذلك. وهو نوعان، تغرير قولي، هو الذي يكون نتيجة كذب أحد المتعاقدين، ما هو التغرير بالتصريح في هذا الباب، يغبنه، يكذب عليه، يقول هذه السلعة جاءني فيها 100 من الناس يريدونها، وأنا لا أعطي أحدا مثل هذا الفضل إلا لأحد عرفت أنه يستحقه، ويغرر به في ذلك، يغرر به في ذلك. أو يكون فعلي، بأن يحدث العاقد فعلا في المعقود عليه ليظهر بصورة غير ما هو عليه، كمسألة المصرات، يربط أخلافها من أجل أن تظهر له بأنها ذات لبن، الضرع يكون فيه ذات لبن، فهو عندما يرى ذلك يشتريها من أجل هذا، بعد 3 أيام يظهر له، ولذلك الإنسان قال فهو بخير النظرين. بس هذا غبن أكثر منه تغرير، لكن يمكن أن يفعل شيئا آخر يغرر به المرأة، يعني يجعله يجهل حقيقة المسألة، العمق، السلعة، فيشتريها على أنها رائجة وهي كاسدة، إن كانت تاجرا يعني يشتريها على أنها رائجة وهي كاسدة. حتى بعض إخواننا يقول ما من سوق من الأسواق إلا والغبن فيه منتشر، هو طبعا لو لم يكن فيه إلا الكذب بالقول بأنني اشتريتها بكذا وأنا ما أربح عليك، أنا وجدت وجهك السمح يعني لذلك تساهلت معك، لو ما في إلا هذا لكان لكفى بكفالة الأمر للمتعاقد أن يفسخ العقد. التغرير القولي منهي عنه شرعا لأنه غش وخداع بالنسبة للعقود، فهل يؤثر؟ فهو لا يؤثر في صحة العقد إلا إذا ترتب على التغرير غبن لأحد المتعاقدين، فإنه يثبت للمغبون خيار الفسخ بسبب الغبن. يعني التغرير إذا جعله يغبن ويدفع أموالا طائرة في شيء لا يستحق هذا المال الذي دفع فيه، فإنه يكفر له بأن يفسخ العقد. والتغرير الفعلي فإنه يؤثر في حكم العقد فيجعله غير لازم، وللمغرور الحق في أن يفسخ العقد، ويسمى هذا بخيار التغرير. بل الحق أن هذا الخيار كفله الشرع، وهو يسمى خيار العيب، يسمى خيار العيب. وأعظم العيب كما قلنا غبن الناس، أن تغبنه فيشتري منك شيئا في هذا الباب دون 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 ثمنه، فيعطيك الثمن الأعلى وهو يعلم أنه بذلك لن يستفيد من السلعة بما كان يظن. هذه العيوب التي تؤثر في العقود سلبا، وهي منها ما يبطل به العقد، ومنها ما يمكن أن يكون فيه الخيار للمتعاقد أو المتعاقدين بالرد بالعيب، وفيها ما هو يمكن أن يحتمل ويمر العقد انعقادا، لأن هذا هو التأصيل العام طالما توفرت الأركان. إنما البيع عن طراد، إنما البيع عن طراد. رحمك الله. أنواع العقود، ننتقل إلى مسألة أخرى من الأهمية مكان أيضا تترتب على العقود، لأن سنبين العقود الأزمة والعقود الجائزة والعقود المالية وغير المالية. أنواع العقود من الأهمية مكان، هذه محاضرة أيضا نهتم بها، لأننا لو أتقننا مسألة العقود هيسهل علينا جدا في التعاملات، لا سيما التعاملات المعاصرة من السلم والاستصناع، وأيضا من التعاملات مع البنوك سواء المصارف الإسلامية أو البنوك الربوية في هذه الأبواب، لنعلم أمام الله جل وعلا العقد الذي نحن نقدم عليه هو عقد يعني يوافق الشرع أو يخالف الشرع، لأننا محاسبون على ذلك. العقود المالية والعقود غير المالية. العقد إذا وقع على عين من الأعيان يسمى عقدا ماليا باتفاق الفقهاء، سواء كان نقل الملكية بعوض كالبيع بجميع أنواعه من الصرف والسلم والمقايضة ونحوها، أم بغير عوض كالتعاقد على مسائل التبرع المحض كالهبة، ليست الهبة المشروطة، لأن الهبة المشروطة تنزل منزلة البيع، الهبة المشروطة تنزل منزلة البيع، كالهبة والقرض والوصية بالأعيان، أو بعمل فيها كالمزارعة والمساقاة والمضاربة ونحوها، هذه كلها عقود مالية، كلها عقود مالية. أما إذا وقع على عمل معين دون مقابل كالوكالة والكفالة والضمان والوصايا أو الكف عن عمل معين كعقد الهدنة بين المسلمين وبين المشركين، فهو عقد غير مالي من الطرفين، هذا يعتبر أمر فيه عمل كالوكالة وأيضا كالكفالة الضمان. هذه العقود عقود مالية أو عقود غير مالية، اللي هي عقود على عمل معين. وهناك عقود لها جانبان، جانب مالي وجانب عملي، كعقود تعتبر مالية من جانب ولها نظر من جانب. بأبي هو أمي. السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على العبادين الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى ولا منه اصطفى. تكملة لما سامحونا البث انقطع أيضا هنا. طيب، قلنا في العقود المالية عقود تقع المنافع، العقد يكون على المنافع كالإجارة والإعارة، فالجمهور يعتبر الإجارة والإعارة من العقود المالية، لأن المنافع أموال عندهم أو في حكم الأموال، وهذه يمكن تؤخذ من قوله التمس ولو خاتم الحديث ثم قال له زوجتك على ما معك من القرآن. وهذه قال العلماء هي أجرة تعليم القرآن، أجرة تعليم، هذا طبعا يعتبر مرتب على من يقول بجواز الأجرة على تعليم القرآن. قال الإمام الزركشي: العقد إما مالي من الطرفين كحقيقة البيع والسلم والاستصناع، أو حكما كالإجارة، فإن المنافع تنزل من زيت الأموال، ومثل المضاربة والمساقاة، أو غير مالي من الجانبين كما في عقد الهدنة، إذ المعقود عليه في الطرفين كف كل منهما عن الإغراء بين المسلمين، وأهل الحرب، وكعقد القضاء، أو مالي من أحد الطرفين كالنكاح والخلع والصلح عن الدم والجزية، وغير المالي من الطرفين أشد لزوما من المالي فيهما، إذ يجوز في المالي فسخه بعيب في العوض كالثمن والمثمن كما في خيار العيب، وغير المالي لا يفسخ أصلا إلا لحدوث ما يمنع الدوام. وينقسم العقد المالي إلى محض، فيقولون معاوضة محضة وغير محضة، فالمحضة يكون المال فيها مقصودة من الجانبين، إما الصرف وإما الصرف وإما التبادل في ذلك على بيع السيارات أو الأراضي أو غيرها. أما المعاوضة غير المحضة لا تقبل التعليق إلا في الخلع من جانب المرء، نحو إن قوله إن طلقتني فلك ألف، ولأن الخلع أيضا على 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 بذل المنافع. وينقسم العقد إلى ما يرد على العين قطعا كالبيع بأنواعه كبيع السيارات والأراضي وغيرها، وإلى ما يرد على المنافع في الأصح كالإجارة، ولهذا قالوا إنما إنها تمليك المنافع بعوض، والمعقود عليه العين لينتفع بها ليستوفي منها المنافع. إذن بينا العقود على قسمين: عقود مالية، وهذا الأغلب في تعاملات الناس، وعقود غير مالية. نعم. ثانيا، قسم الفقهاء العقد باعتبار اللزوم والجواز. يبقى التقسيم الأول كان عقود مالية وعقود غير مالية، وفي الوسط عقود مالية غير مالية، مالية من جانب وغير مالية من جانب كالنكاح، والعقود المالية كالبيع والإجارة، والعقود غير المالية الوكالة والكفالة والضمان. وقسم الفقهاء العقد باعتبار اللزوم والجواز إلى أنواع. يقول الإمام السيوطي: العقود الواقعة بين اثنين على أقسام: الأول لازم من الطرفين كالبيع والصرف والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة والحوالة والإجارة والمساقاة والهبة، لكن الهبة بعد القبض والصداق وعوض الخلع، هذه كلها عقود لازمة وهي تلزم الطرفين. يبقى إذا عندنا الأصل أو أول العقود عقود لازمة كعقد البيع، وهذا البيع إذا انعقد ما معنى لازمة؟ أنه إذا انعقد وانفض مجلس البيع انتقلت الملكية، ولا أحد له أن يرد العقد، يعني البيع لا ليس لأحد أن يرده، كالذي تعاقد على سيارة أعجبته واتفقوا على الثمن وانتهى الأمر بينهما، ثم أعطاه المال والثاني أعطاه مفاتيح السيارة وافترق من المجلس، صار البيع لازما، صار البيع هنا لازما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بيع عن تراض، وأيضا قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا تم البيع، فإن تفرقا تم البيع. والصرف نفس الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصرف المختلف الجنس المتفق في العلة: فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. فإذا باع الدولار بالجنيه أو باع الدرهم بالدينار فإننا نقول جائز ذلك على الاختلاف، لكن شريطة أن يكون يدا بيد، وألا يتفرق بينهما شيء، وألا يتفرق بينهما وبينهما شيء. ومن ذلك السلم وبيع السلم. الدكاترة، ما هو بيع السلم؟ بيع السلام هو بيع موصوف في الذمة، نعم هو بيع أوصاف ليس بيع عين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أسلف فليسلف في كيل ما. السلام هو السلف، نعم، من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى إذن أول العقود عقود لازمة من الطرفين، يعني لابد إبرام العقد، لابد من إبرام العقد، وإذا انتقلت الملكية انتهى الأمر، ما في ترجيع، ليس لأحد يرجع فيه إلا بالعيب. العقود أيضا في تقسيمها القسم الثاني لازم من الطرفين، جائز من الطرفين. ما معنى جائز؟ جائز أنا لكل أن يفسخ، لكل واحد أن يفسخ. بيع السلم أن يأتي رجل على شيء موصوف الذمة كأوساق تمر، يقول له التمر ده برني وصفته كذا وكذا وكذا، ثم يعلم الكيل أو الوزن، ثم يعطيه المال كلية في يده، والآخر يعطيه الميعاد بينهما ومحل التسليم. هذا هو السلام. من العقود الجائزة من الطرفين، العقود الجائزة من الطرفين كعقد الشركة. عقد الشركة في أي وقت يريد أن يصف الشركة يقول له أستأذن أن أصف الشركة، لكن بيكون لها ضوابط شرعية حتى لا يوقع الضرر على أحد من الأطراف. الوكالة أيضا لو أن يقول له قطعت الوكالة لا تبيع ولا تشتري، ويأتيه المكتوب والمرسوم من الموكل أنه ألغى الوكالة. وأيضا القراض وهي المضاربة، لأنه فرع عن الشركة فيصح فهو جائز من الطرفين. والعارية هو جائز من الطرفين، المستعير والمعير، يقول له أريد العارية ما, 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 ما أكمل معك وأخذها منه. والوديعة أيضا تقع في ذلك، فيعقود جائزة من الطرفين. والقرض والجعالة والقضاء والوصايا وسائر الولايات والثالث ما فيه خلاف، والأصح أنه لازم كالمسابقة والمناضلة، بناء على أنهما كالإجارة ومقابلة، ومقابله يقول إنهما كالجعالة والنكاح لازم من المرأة قطعا، ومن الزوج على الأصح كالبيع. وقيل جائز منه لقدرته على الطلاق. إذن هناك العقود فيها خلاف، منها المسابقة والمناضلة، طبعا هذا على شيء، والشيء طبعا فيه تفصيل حتى لا يقع في المقامرة، يكون واحد والذي وضع المال فقط، يقول له إن فزت فأنت لا تأخذ شيئا، وإن لم أفز تأخذ أنت مني المال.
وقيل أيضا كالإجارة ومقابله يقول إنما هي كالجعالة، والجعالة جائزة من الطرفين. والنكاح لازم من المرأة قطعا ومن الزوج على الأصح كالبيع، وقيل جائز منه لقدرته على الطلاق. فقالوا النكاح عند من الرجل يكون جائز لأنه يستطيع أن يطلق، وسعى أنه لازم مثل مثل البيع. يبقى إذن لازم من الطرفين، جائز من الطرفين. الثالث ما فيه خلاف، والأصح أنه لازم كالمسابقة والمناضلة بناء على أنهما كالإجارة. الرابع ما هو جائز ويؤول إلى اللزوم، يعني عقد جائز نعم لكنه يؤول إلى اللزوم، وهو الهبة والرهن قبل القبض. فالهبة والرهن جائزة للرجل أن يقول وهبتك هذه السيارة، وقبل أن يقبضها يقول تراجعت، له ذلك، له ذلك. لكن إذا وهب زيد سيارة لعمر وقبضها وأخذ المفتاح، عمر صار لازما ما استطاع يرجع فيه، انتهى، وبالقبض يمتلك، وبالقبض يمتلك. كذلك الرهن، يعني إذا قال له أنا استلمت منك دين ويعني أرهنك له سيارة ثم تراجع قال لا أرهنك هذه السيارة، إن لم يقبض المرتهن صار جائزا له أن يرجع ويبدل الرهن، إن قبض المرتهن صار لازما ليس عليه أن يرجع لأنه استساق بمال، استساق بدين، حتى لا يضيع ماله فعنده يستوثق بذلك بالرهن. أيضا الوصية قبل الموت هي جائزة تؤول إلى اللزوم. ومن العقود أيضا من أنواع العقود ما هو لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر، كالرهن بعد القبض والضمان والكفالة وعقد الأمان والإمام العظمى. لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر كالرهن. الرهن بعد القبض صار لازما، المرتهن لا يفر فيه لأنه استساق بمال. والضمان والكفالة هو لازم من الضامن والكفيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم غارم. وعقد الأمان لازم، يعني إذا دخل الكافر إلى 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 بلاد الإسلام وأعطاه ولي الأمر عقد الأمان صار ملزما، صار لازما في ذلك. قال الزركشي الحقيقة في القسمة أنها ثلاثة، لازم من الطرفين، جائز من الطرفين، لازم من أحدهما. وقال من حكم اللازم أن يكون المعقود عليه معلوما مقدورا على تسليمه في الحال، والجائز قد لا يكون كذلك كالجعالة ورد الآبق، وحقيقة على رد الآبق حقيقة، والجعالة كالهبة أيضا. إذا لازم من الطرفين كالبيع والصرف والسلم والتولية والتشريك والحوالة والإجارة والمساقاة والهبة بعد القبض، جائز من الطرفين كالشركة والوكالة والقراض والوصية والعارية والوديعة والقرض والجعالة، كل ذلك جائز لأحدهما نفسخ العقد مع الآخر. والثالث هو اللازم من وجه دون وجه كالنكاح. ومن أحكام العقد اللازم من الطرفين أنه لا يزود فيه الخيار مؤبد، الخيار يكون في المجلس فقط، أو خيار الشرط أو خيار العيب، لكنه يكون فيه خيار مؤبد لا 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 ما في، ولا ينفسخ العقد اللازم بين بالموت. عندي الفوارق بين اللازم والجائز أنه لا يزود فيه خيار مؤبد بل خيار المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولا ينفسخ بموت أحد العاقدين أو كليهما أو كليهما أو بالجنون والإغماء. يعني لازم يكون لازما ولا بد من إظهار أثره. وأما الجائز فهو بخلاف ذلك. وهذه القاعدة ليست مضطردة عند الحنفية، لأن عقد الإجارة عقد لازم بين من الطرفين عندهم، لكنها تنفسخ بالوفاة، ولأنها تنعقد على المنافع وهي تحدث شيئا فشيئا، تحدث شيئا فشيئا، فالمنافع التي تحدث بعد وفاة العاقدين لم تكن موجودة حين العقد، فتنفسخ الإجارة عند الحنفية بالوفاة. والصحيح أنها لازمة لا تنفسخ. وقسم العلماء العقود إلى لازم وغير لازم، وما فاللازم وما ليس لأحد عقدي فسخه دون رضا الآخر كالبيع والإيجار وغير ذلك. والحقيقة لابد أن نعلم أن الأصل في العقود اللزوم، وأن الوفاء بالعقود شرعا واجبة لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. أما غير اللازم وهو الجائز، هو ما يملك كل من طرفيه أو أحدهما فقط فسخه دون رضا الآخر، إما عملا بطبيعة العقد في نفسه كالوكالة أو الإعارة والإيداع أو لمصلحة العقد. والعقد اللازم من الطرفين هو ما لا يمكن فسخه كعقده إلا باتفاق الطرفين كالبيع والإجارة والصلح والرهن والزواج، وهو نوعان. عقد اللازم لا يقبل فسخ كالزواج ولو باتفاق الطرفين بطريق الإجارة، وهذا عقد اللازم لا يمكن أن يقبل فسخ، والزواج الأصل فيه الاستدامة. وعندنا قاعدة أبقاء العقود ما أمكن، لا سيما عقود النكاح لأنها بناء بيت. فهو لا يقبل الإلغاء الاتفاق، إنما يقبل إنهاء بطرق شرعية كالطلاق والخلع وغير ذلك من الأمور المعروفة. عقد لازم يقبل فسخ أي يقبل الإلغاء بطريقة الإقالة كالبيع واتفاق العقدين على إنهاء العقد، كلها عقود العقود المعوضات المالية كالبيع والإيجار والصلح والمزارعة، كل ذلك يكون الفسخ فيه من الطرفين بالرضا، وكما قال سلم: البيع إنما البيع بالتراد، نفس الأمر، والإقالة تكون كذلك بالرضا. والعقود الجائزة للطرفين هي التي يملك كل عقد كل من العاقدين حق فسخ العقد والرجوع فيه دون حتى الرجوع لصاحبه، كالوكالة والشركة والمضاربة والهبة. وهناك عقد لازم لطرف دون الآخر كالرهن والكفالة، فإنهما لازمان بالنسبة للراهن وبالنسبة للكفيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم، فهو لازم من هذه الناحية. غير لازم بالنسبة للدائن والمرتهن، غير لازم للدائن والمرتهن ولا والمكفول، غير لازم. عملت ذلك خلاص الحمد لله. ولأن العقد لمصلحتهما الشخصية توثيقا للحق فلهما التنازل عنه، أي أن العقد يفسخ بإرادة من ليس لازما بحقه هو المرتهن والمكفول، يفسخه له الحق بذلك، أما ما كان لازما له لا يستطيع أن يفسخه. هناك عقود أيضا تنقسم باعتبار القبول، يعني تقسيم العقد باعتبار قبول الخيار، قسم ابن قدامة العقد باعتبار قبول الخيار أو عدم قبوله إلى ستة أقسام، وبين حكم هذه الأقسام الستة. عقد لازم يقصد منه العوض وهو البيع وما في معناه، وهما نوعان، أو البيع نوعان، أحدهما يثبت فيه الخيار، يعني خيار المجلس وخيار الشرط كالبيع، فالبيع فيه خيار المجلس خلاف الحنفية والمالكية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وخيار الشرط كالبيع فيما لا يشترط فيه القبض في المجلس، والصلح بمعنى البيع، والهبة بعوض اللي هي الهبة المثاب عليها، والهبة المثاب عليها تنزل منزلة البيوع. والإجارة في الذمة نحو أن يقول استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب ونحو، فهذا يثبت فيه الخيار. فأما الإجارة المعينة بأن كانت مدتها من حين العقد دخلها خيار المجلس فقط دون خيار الشرط، ودخل خيار المجلس وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لأن دخولها يفضي إلى فوت بعض المنافع المعقود عليها أو إلى استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز. تفويت المنافع لا يجوز، لأنه أصالة التعاقد كله على تبادل المنافع. وأيضا عدم استطاعة استيفاء الكل. ومن العقود أيضا ما قسم العلماء عقد لازم لا يقصد به العوض كالنكاح والخلع، فلا يثبت فيما الخيار، ما في خيار فيه، هذا لازم من أن يتعاقد لازم، إنما يثبت معرفة الحظ في كون العوض جائزا لما يذهب من ماله، والعوض هذا ليس ما هو المقصود. وعقد لازم من أحد طرفيه دون الآخر كالرهن.
نعم جي. تفضل
دكتور. ماشي تفضل. وعقد لازم من احد طرفي دون الاخر كالرهن، لازم من جهة الراهن، جائز في حق المرتهن، فلا يثبت فيه الخيار، لأن المرتهن يستغني بالجواز في حقه عن ثبوت خيار آخر، والراهن يستغني بثبوت الخيار له إلى أن يقبض، وكذلك الضامن والكفيل. وتعلمون أن علاقة الراهن بالمرتهن أنه يعطيه ما يستوثق به الدين حتى يعلم أنه لا يضيع حقه عند الراهن. عقد جائز من الطرفين كالشركة والمضاربة والجعالة والوكالة، طبعا الشركة معروفة والمضاربة أيضا كالقراض، والجعالة هو أنه يجعل شيئا لشيء، يعني لعمل يلزم إنجازه كالإتيان بالإبل الشاردة أو بالعبد الآبق ويجعل له جعالة، والوكالة أيضا والوديعة والوصية، كل ذلك يثبت فيه الخيار من الطرفين ليس من طرف واحد. وقيل هما لازمان ففي ثبوت الخيار فيما وجهان، المساقة والمزارعة. نعم، أولا عقد جائز من الطرفين كما قلنا، المضاربة والجعالة والوكالة والوديعة والوصية والشركة كله جائز من الطرفين. عقد متردد بين الجواز وبين اللزوم كالمساقة والمزارعة، لأنها إجارة في حقيقة أمرها تشبه الإجارة، لذلك اللزوم فيها أقوى من الجواز. وإن كان البعض ما قال في جملة المساقة والمزارعة أن الظاهر أنه جائزان فلا تدخلهما الخيار، وقيل هما لازمان ففي ثبوت الخيار فيهما وجهان، والصحيح هم أقرب إلى اللزوم لا إلى الجواز. وعقد لازم يستقل به أحد المتعاقدين كالحوالة والأخذ بالشفعة فلا خيار فيهما، لأن من لا يعتبر رضا لا خيار له، لأنه في الحوالة لا يعتبر رضا المحال عليه، شريطة أن يكون مليئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أحيل على مليء فليحتل. والأخذ بالشفع أيضا فلا خلاف فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أولى بالشفعة، الجار أولى بالشفعة. يبقى لنا أيضا من أنواع العقود، العقود التي فيها شريطة القبض يشترط فيها القبض، والعقود التي لا يشترط فيها القبض، وفيها أيضا عقود التبرع المحض، هذه كلها تحتاج إلى تفصيل وضرب أمثلة إن شاء الله في المحاضرة القادمة، يعني نأتي بها بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تفضلوا. طيب إذا انتهت الآن، لو ما في أسئلة أعتذر أولا على أني تأخرت عليكم، حقيقة الأمني كنت مرتبطا بدرس في الاعتقاد، ثم بعد ذلك يعني كان الإفطار، وبعدها كان طبيب، لأن العلاج الطبيعي كان الطبيب يعني حاول يباشر يعني يدي، فأعتذر لو تأخرت عليكم، سامحوني وتعوض إن شاء الله المحاضرة القادمة، ننهي الكم الأكبر من الكلام على العقود، ثم بعد ذلك سنبين ذلك عمليا، التطبيقات العملية في العقود، سواء اللازمة أو الجائزة، أو اللازمة من طرف جائزة من طرف، أو أيضا ما ترتب عليه من العقود، والكلام على الشروط التي لابد أن تتوفر مع الأركان حتى يكون العقد صحيحا. رضوانك أحمد. طيب الدكاترة لو ما في أسئلة جزاكم الله خيرا، لكن أنا أرى غياب هنا، لو هند ترسل لي الغياب يبقى جزاه الله خيرا. الآن عندنا مسند أحمد وأيضا مسند درمي، فأستأذن من حضرتكم. أرضاك سندك أحسن الله لك. السلام عليكم. سبحان الله سفرك أتوريك. أستأذن الدكاترة. السلام عليكم. هات مسند أحمد، مسند. شوف أي واحد عنده سؤال يجعله في الفتاوى أفضل، المهم عملت أنت.
نعم
الحمد لله. وهنا كان المفروض ماجد بقى هو اللي يعمله، نخليه يعمل إن شاء الله.